مرحبا بكم أحبائي وأصدقائي المستمعين، هذا محدثكم وأخوكم مهند في بداية يوم جديد وقراءة جديدة من صوت يوميات الكتاب المقدس. واليوم هو اليوم 11 من الشهر الثامن، شهر آب، وأنا متواصل معكم في هذه الرحلة من معرفة واكتشاف كلمة الله لحياتنا، وأن تكون هذه الكلمة بركة لنا جميعا. أصلي أن تكونون متواصلين معي في هذه الكلمة أو القراءة. القراءات كما تعلمنا هي 4 قراءات من الكتاب المقدس. القراءات المخصصة لليوم ابتداء من العهد القديم ستكون من بداية كتاب نحمية، بعدما أكملت معكم كتاب عزرا يوم أمس سندخل اليوم في كتاب نحمية، والقراءة ستكون من بداية الإصحاح الأول وإلى نهاية العدد 14 من الإصحاح الثالث، فتابعوا معي القراءة. من حديث نحمية بني حكليا قال: في شهر كسلو، أي كانون الأول ديسمبر، في السنة 20 من حكم أرتحششتا، بينما كنت في العاصمة شوشنا، أقبل إلي حناني أحد أقربائي برفقة بعض رجال قادمين من يهوذا، فسألتهم عن اليهود الناجين العائدين من السبي وعن أورشليم، فقالوا لي إن الناجين الذين بقوا من السبي ممن رجعوا إلى هناك يقاسون من شقاء عظيم وعار، فسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذه الأخبار جلست وبكيت ونحت أياما، وصمت وصليت أمام إله السماء قائلا: أيها الرب إله السماء، أيها الإله العظيم المرهوب الذي يحافظ على عهد رحمته لمحبيه وحافظي وصاياه، أرهف أذنيك وافتح عينيك لتسمع صلاة عبدك الذي يبتهل إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويعترف بآثامهم التي ارتكبناها نحن الإسرائيليين بحقك، ومن جملتهم أنا وبيت أبي، إذ قد أخطأنا إليك، لقد اقترفنا الشر في حقك، ولم نطع الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها عبدك موسى. أذكر تحذيرك الذي أنذرت به عبدك موسى قائلا: إن خنتم عهدي فإني أشتت شملكم بين الشعوب، وإن رجعتم إلي وأطعتم وصاياي ومارستموها فإني أجمع المنفيين حتى من أقاصي السماوات، وآتي بهم إلى المكان الذي اخترته لأسكن اسمي فيه، فهم عبيدك وشعبك الذي افتديته بقدرتك العظيمة ويدك القوية. فلتصغي أذنك يا سيد إلى صلاة عبدك وتضرعات عبيدك الذين يبتهجون بتوقير اسمك، وهب عبدك اليوم النجاح وامنحه رحمة أمام الملك، لأني كنت ساقيا للملك. وفي ذات يوم من شهر نيسان في السنة 20 من حكم أرتحششتا الملك، حين أحضرت الخمر للملك فتناولتها وقدمتها له بوجه مكمد ولم يسبق لي أن مثلت أمامه مغموما. فسألني الملك: ما لي أرى وجهك مكمدا وأنت غير مريض؟ هذا ليس سوى كآبة قلب، فساورني خوف عظيم. وقلت للملك: ليحيى الملك إلى الأبد، كيف لا ينقبض وجهي والمدينة التي دفن فيها آبائي قد صارت خرابا وأبوابها قد التهمتها النيران؟ فسألني الملك: أي شيء تطلب؟ فصليت إلى إله السماء وأجبت الملك: إذا طاب للملك وحظي عبدك برضاك، فإنني ألتمس أن ترسلني إلى يهوذا، إلى المدينة التي دفن فيها آبائي، فأبنيها. فسألني الملك الذي كانت الملكة تجلس إلى جواره: كم تطول غيبتك ومتى ترجع؟ فحددت له موعد رجوعي، إذ طاب له أن يرسلني. وقلت: إن استحسن الملك فليبعث معي رسائل إلى ولاتي عبر نهر الفرات، ليسمحوا لي باجتياز أراضيهم حتى أصل إلى يهوذا، ورسالة إلى آساف المسؤول عن غابات الملك، ليعطيني أخشابا أصنع منها دعائم بوابات القلعة المجاورة للهيكل وسور المدينة والدار التي سأقيم فيها. فوافق الملك على طلبي بفضل رعاية إله الصالحة لي. فجئت إلى ولاة عبر النهر وسلمتهم رسائل الملك، وكان الملك قد أمر بعض ضباط الجيش والفرسان بمرافقتي. وعندما علم سنبلط الحوروني وطوبي العبد العموني بوصولي، سأهما جدا أن يأتي رجل يسعى لخير بني إسرائيل. وبعد أن وصلت أورشليم مكثت هناك 3 أيام، ثم قمت ليلا برفقة نفر قليل من الرجال من غير أن أطلع أحدا عما أثقل إلهي به قلبي لأصنعه في أورشليم. ولم يكن معي بهيمة سوى البهيمة التي امتطيتها، فتسللت ليلا من باب الوادي نحو عين التنين حتى وصلت إلى بوابة الدمن، وشرعت أتفرس في أسوار أورشليم المنهدمة وأبوابها المحترقة، ثم اجتزت إلى باب العين ومنه إلى بركة الملك، حيث لم يكن موضع تعبر عليه البهيمة التي امتطيتها. ثم تابعت صعودي ليلا بمحاذاة الوادي، ورحت أتأمل في السور، ثم عدت راجعا عبر باب الوادي، ولم يعرف الولاة وسواهم من اليهود والكهنة والأشراف وباقي العمال إلى أين ذهبت، ولا ما أنا مزمع فعله، لأنني لم أطلع أحدا على شيء. ثم قلت لهم: أنتم تشهدون ما نحن عليه، من ظنك؟ فأورشليم خربة وأبوابها محترقة، فهيا بنا نبني سور أورشليم فلا نقاسي بعد من العار. وأطلعتهم عما رعاني به إلهي من عناية صالحة، وعلى حديث الملك الذي خاطبني به، فقالوا: لنقم ونبني السور، وتظافروا جميعا للقيام بالعمل الصالح. وعندما عرف سنبلط الحوروني وطوبي العبد العموني وجشم العربي بما ننوي عمله، سخروا بنا واحتقرونا قائلين: أي أمر أنتم عازمون عليه؟ أتتمردون على الملك؟ عندئذ أجبتهم: إله السماء يكلل عملنا بالنجاح، ونحن عبيده نقوم ونبني. وأما أنتم فلا نصيب لكم، ولا حق ولا ذكرى في أورشليم. وقام الياشيب رئيس الكهنة وبنى باب الظأن بمؤازرة إخوته الكهنة، ثم قدسوه وثبتوا مصاريعه وثابروا على البناء حتى بلغوا برج المئة وبرج حنمئيل. وقام رجال أريحا إلى جوارهم يبنون جزءا من السور، وإلى جوارهم بنى زكور بنو أمري، وبنى بنو هسناءة باب السمك، وسقفوه ونصبوا مصاريعه وأقفاله وعوارضه. وإلى جوارهم رمم مريموث بنو أوريا بني هقوصا قسما من السور، كما قام إلى جوارهم مشلام بنو برخيا بني مشيزبئيل بالترميم. وإلى جانبه رمم صادوق بنو بعنا، وإلى جوارهم رمم التقوعيون. أما أشرافهم فامتنعوا عن مؤازرة عمل أسيادهم، ورمم يوياداع بنو فاسيحة ومشلام بنو يسوديا الباب العتيقة، وسقفاه ونصبا مصاريعه وأقفاله وعوارضه. وإلى جوارهما قام ملطيا الجبعوني ويادون الميرونوثي من أهل جبعون والمصفات بالترميم، حتى وصل إلى قصر حاكم منطقة غربي الفرات. ورمم إلى جوارهما عزيئيل بنو حرهايا الصائغ، وإلى جانبه رمم حنانيا العطار، وترك ترميم أورشليم إلى السور العريض. وإلى جوارهم رمم رفايا بنو حور رئيس نصف دائرة أورشليم جزءا من السور، كما رمم إلى جوارهم يدايا بنو حرومافا القسم المقابل لبيته. وإلى جانبه رمم حطوش بنو حشبنيا، ورمم ملكيا بنو حاريما، وحشوب بنو فحث مؤابا قسما ثانيا بالإضافة إلى برج التنانير. وقام إلى جانبه شلوم بنو هلوحيشا رئيس نصف دائرة أورشليم هو وبناته بالترميم، ورمم حانون وسكان زانوحا باب الوادي، ونصبوا مصاريعه وأقفاله وعوارضه، فضلا عن 1000 ذراع 500 متر من السور حتى باب الدمن. ورمم ملكيا بنو ركابا رئيس دائرة بيت هكاريما باب الدمن، ونصب مصاريعه وأقفاله وعوارضه. آمين. أحبائي وأصدقائي المستمعين، هذه كانت القراءة من العهد القديم من كتاب نحميا، وقرأت لكم عن من هو نحميا وعن صلاة نحميا من أجل أورشليم ومن أجل بني إسرائيل، وتضرعه للرب وتوسله للرب أن يذكر عهده معهم، وطلبة نحميا للذهاب إلى أورشليم من الملك أرتحششتا، وكيف أعطاه الرب نعمة وبركة في عيني الملك ووافق على طلبه ومساندته، وعن وصول نحميا إلى عبر الأردن، وكيف تفقد نحميا سور أورشليم وأبوابه و كيف صمم نحمية على إعادة بناء السور، وكيف قرأت لكم عن بناؤو السور من بني يهوذا وبني بنيامين الذين كانوا يسكنون في أورشليم. الآن أنتقل بكم إلى القراءة من العهد الجديد. القراءة اليوم من العهد الجديد من الإنجيل المقدس ستكون من الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثوس، من بداية الإصحاح السابع وإلى نهاية العدد الرابع والعشرون من هذا الإصحاح، فتابعوا معي. وأما بخصوص المسائل التي كتبتم لي عنها، فإنه يحسن بالرجل أن ألا يمس امرأة، ولكن تجنبا للزنا، ليكن لكل رجل زوجته ولكل امرأة زوجها، وليوفي الزوج زوجته حقها الواجب، وكذلك الزوجة حق زوجها. فلا سلطة للمرأة على جسدها بل لزوجها، وكذلك أيضا لا سلطة للزوج على جسده بل لزوجته. فلا يمنع أحدكما الآخر عن نفسه إلا حين تتفقان معا على ذلك ولفترة معينة بقصد التفرغ للصلاة، وبعد ذلك عودا إلى علاقتكما السابقة، لكي لا يجربكما الشيطان لعدم ضبط النفس. وإنما الآن أقول هذا على سبيل النصح لا الأمر، فأنا أتمنى أن يكون جميع الناس مثلي، غير أن لكل إنسان موهبة خاصة به من عند الله، فبعضهم على الحال وبعضهم على تلك. على أني أقول لغير المتزوجين وللأرامل أنه يحسن بهم أن يبقوا مثلي، ولكن إذا لم يمكنهم ضبط أنفسهم فليتزوجوا، لأن الزواج أفضل من التحرق. أما المتزوجون فأوصيهم لا من عندي بل من عند الرب ألا تنفصل الزوجة عن زوجها، وإن كانت قد انفصلت عنه فلتبقى غير متزوجة، أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج ألا يترك زوجته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا لا الرب، إن كان لأخ زوجة غير مؤمنة وترتضي أن تساكنه فلا يتركها، وإن كانت لامرأة زوج غير مؤمن ويرتضي أن يساكنها فلا تتركه. ذلك لأن الزوج غير المؤمن قد تقدس في زوجته، والزوجة غير المؤمنة قد تقدست في زوجها. وإلا كان الأولاد في مثل هذا الزواج نجسين، والحال إنهم مقدسون. ولكن إن انفصل الطرف غير المؤمن فلينفصل، فليس الأخ أو الأخت تحت ارتباط في مثل هذه الحالات، وإنما الله دعاكم إلى العيش بسلام. فكيف تعلمين أيتها الزوجة ما إذا كان زوجك سيخلص على يدك؟ أو كيف تعلم أيها الزوج ما إذا كان زوجتك ستخلص على يدك؟ وفي كل حال ليسلك كل واحد في حياته كما قسم له الرب وكما دعاه الله. هذا هو المبدأ الذي آمر به في الكنائس كلها. فمن دعي وهو مختون فلا يصر كغير المختون، ومن دعي وهو غير مختون فلا يصر كالمختون. إن الختان ليس شيئا وعدم الختان ليس شيئا، بل المهم هو العمل بوصايا الله، فليبقى كل واحد على الحال التي كان عليها حين دعاه الله. أكنت عبدا حين دعيت؟ فلا يهمك ذلك، لا بل إن سنحت لك الفرصة لتصير حرا فأحرى بك أن تغتنمها، فإن من دعي في الرب وهو عبد صار معتقا للرب، وكذلك أيضا من دعي وهو حر صار عبدا للمسيح. قد اشتريتم بفدية، فلا تصيروا عبيدا للبشر، فليبقى كل واحد أيها الإخوة مع الله على الحال التي كان عليها حين دعي. آمين. أحبائي وأصدقائي المستمعين، هذه كانت القراءة من العهد الجديد، عهد النعمة، الإنجيل، من الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنثس. قرأت لكم عن وصايا الرسول بولس ورسالته إلى مؤمني كورنثس، عن يتحدث فيها لهم عن الزواج والطلاق والارتباط وكل هذه الأمور وتعاليم الرب. الآن أنتقل إلى القراءة من كتاب المزامير. القراءة اليوم من كتاب المزامير، مزامير النبي داود، ستكون مزمور 31 من بداية العدد 19 وإلى نهاية المزمور. يا رب، ما أعظم صلاحك الذي ذخرته لخائفيك وأظهرته للواثقين بك على مرأى جميع البشر، فإنك تصونهم في خباء حضرتك في مأمن من مؤامرات الناس، في خيمة واقية تحرسهم من لدغات ألسن خصومهم. مبارك الرب لأنه أحاطني برحمته العجيبة وكأني في مدينة محصنة. تسرعت في رعبي وقلت قد تخلى الرب عني، ولكنك سمعت صوت تضرعي عندما استغثت بك. أحب الرب يا جميع أتقيائه، فإن الرب يحفظ الأمناء ويجازي بعدله المتكبرين أشد الجزاء. لتتقوا ولتتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب. آمين. أحبائي المستمعين، هذه كانت قراءة من كتاب المزامير للمزمور 31، وأنتقل بكم الآن من القراءة للقراءة من كتاب الأمثال. القراءة اليوم من كتاب الأمثال، أمثال وحكم النبي سليمان، ستكون من إصحاح 21 العدد 4. تشامخ العينين من غطرسة القلب، وسراج الأشرار خطيئة. آمين. أحبائي وأصدقائي المستمعين، وبهذه القراءة أكون قد وصلت إلى نهاية القراءات المخصصة لليوم. أصلي أن القراءات كانت نعمة وبركة لكم جميعا، إلى أن ألتقي بكم في قراءة جديدة وصوت يوميات الكتاب المقدس ليوم غد. أترككم بسلام الرب.